الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعلام والتنمية. الإعداد والتقديم دكتور عبد الباسط الحطاني. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف دكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى وإياكم في درس جديد من مادة الإعلام والتنمية للمستوى الثاني الفصل الثاني إعلام عام. وكما هو المعتاد نبدأ بتعريفكم بعنوان الدرس. فعنوان درسنا اليوم بوسائل الإعلام التنموي تصنيفها والأسس العلمية لاختيار الوسيلة المناسبة، والتي قمت بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يزودك القسم الأول تصنيفات العلماء لوسائل الإعلام تصنيف مقترح. أما القسم الثاني فهو يزودك ببيان الأسس العلمية لاختيار الوسيلة المناسبة للفكرة المناسبة للأهداف، قدرة الوسيلة على إشباع احتياجات الجمهور، مناسبة الوسيلة لقدرات القائم بالاتصال. أما القسم الثالث والأخير من الدرس الجديد فهو يحدد لك الخصائص العامة للوسيلة. سنبقى مع أول قسم وهو تصنيفات العلماء لوسائل الإعلام مع تصنيف مقترح، وذلك كما يلي: أولا تصنيف وسائل الإعلام التنموي. مع التكنولوجيا اتصلت المناطق الريفية بالحضرية. التكنولوجيا الحديثة التي أنتم لمستموها سهلت وساعدت على ربط الإنسان الذي بالريف مع الإنسان الذي بالحضر، وساعدت على التنمية الكبيرة في الريف. ومع التطورات الراهنة في مجال تكنولوجيا الاتصال، كما قلنا اتصل المناطق الحضرية بالريفية واقترب العالم مع بعضه أكثر وأكثر، ولم يعد العالم مجرد قرية صغيرة كما وصفه عالم الاتصالات ماكلوهان في الستينيات، إذ أصبحت هذه القرية مجزأة إلى كنتونات كأنها عمارة واحدة، وفي كل شقة أيضا غرف، وكل أفراد الأسرة كل واحد له وسيلته الخاصة، ذلك يتابع قناة رياضية وآخر يتابع مسلسل وآخر يشاهد فيلم عربي وآخر أيضا يتابع الأنترنت لإنزال مثلا وصفة للجمال أو وصفة وجبة معينة. وإنما أصبحنا نعيش كما قلنا في غرفة واحدة، ولكل وسيلة تختلف من حيث درجة الأثر الاجتماعي والحضاري. وبناء على هذه الاختلافات قسم علماء الاتصال وسائل الاتصال إلى أنواع عدة، واقترنت هذه التقسيمات بدرجة التطور التكنولوجي. وتعد محاولة كانتيل والبورت عام 1944، طبعا التاريخ قديم، لكن كانوا يفكرون أيضا بطرق سهلة مساعدة على التنمية. من المحاولات الرائدة في هذا المجال فقد وضع إطارا شاملا لوسائل الاتصال يجمعها وفقا لدرجة الإدراك التي تتحقق بين المرسل والمستقبل ودرجة أهميتها على النحو التالي. نعرضها لكم أعزائي على شكل نقاط. أولا الحوار أو الحديث وجها لوجه بين شخصين أو أكثر. اثنين الحديث أو المناقشة وجها لوجه بين أفراد جماعة من الجماعات. ثلاثة اتصال بين أفراد هيئة أو جمعية تجتمع بشكل غير رسمي، سواء حزب سواء مؤسسة سواء يعني الاتصال التليفوني، الاتصال بين أفراد هيئة أو جمعية في اجتماع ذي طابع رسمي. 6 السينما الناطقة. 7 التلفزيون. 8 الراديو أو الهاتف. 9 التلغراف. 10 المكاتبات الشخصية والخاصة الرسمية أو الخاصة المكاتبات. 12 الصحف. 13 لوحة الإعلانات. 14 المجلات. 15 الكتب. فهلموا بنا أعزائنا لنعرف لنتعرف على بقية تلك التصنيفات، ومنها تصنيف شرام، فهو يصنف وسائل الاتصال 1 وفقا للحاسة التي تدرك بها، سواء كانت إذا كانت مقروءة أو مطبوعة بحاسة العين، وإن كانت مشاهدة فهي بحاسة السمع والبصر، وإن كانت إذاعية فهي بحاسة السمع. فقسمها أيضا هذه الذي بحسب الحاسة قسمها إلى أقسام: وسائل اتصال مباشرة أو شخصية، وتشمل أشكال الاتصال الشخصي يعني مباشر وجها لوجه، سواء عن طريق ندوة، سواء عن طريق اجتماع، سواء عن طريق محاضرة وهكذا، خطبة. وسائل اتصال بصرية، وسائل سمعية، وسائل بصرية سمعية. 2 وصنف مشتق من خصائص كل وسيلة وفقا للأبعاد التالية: 1 الزمان، المكان، درجة المشاركة، وأيضا لهذا درجة المشاركة تصنيفات، منها المحادثات الشخصية، المناقشات الجماعية، اللقاءات غير الرسمية، اللقاءات الرسمية، التليفون، الفيلم الناطق، التلفزيون، الراديو، البرقيات، المراسلات الشخصية، المراسلات غير الشخصية، الرسائل الرسمية، الصحف، اللوحات، المجلات، الكتب. ثم القسم الرابع من الأقسام خصائص الصنف الأول الثبات، وتقسم أيضا إلى زمانية مكانية، زمانية مكانية، ثم أيضا تتقسم إلى الكتب، السينما، المجلات، الصحف، الراديو، التلفزيون. أعزائنا، ما زلنا وإياكم في القسم الأول، وهناك تقسيم رابع أيضا من التصنيفات التي تحدثنا عنها من تصنيفات التنمية، وهذا الصنف طبعا يعتمد على مقدار أثر الوسيلة، هذا على حسب الحاسة التي تستقبلها أو تدرك بها، هنا على حسب إيش أثر الوسيلة وتأثيراتها على الجماهير. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من خلال دراسات ميدانية أقيمت هنا وهناك في مختلف البلدان على الجمهور أو على المستقبل الرسالة. وسائل مباشرة من ضمن الأقسام، وسائل مباشرة مثل إيش؟ المقابلة الشخصية، وهذا أخذناه في الدرس السابق عن الاتصال الشخصي وأثره. المقابلة الشخصية، المحاضرة، الخطبة، الاجتماعات الجماهيرية، اللقاءات الميدانية، والخطبة الدينية، حيث لا يكون هناك فاصل بين المرسل والمستقبل. وسائل شبه مباشرة مثل التلفزيون، السينما، التلفزيون صح ترى القائم بالاتصال أمامك، لكن قديما كنت لا تستطيع أن إيش ترد عليه، لكن الآن عن طريق التفاعلية وعن طريق الأقمار الصناعية وعن طريق الأنترنت ممكن إيش تتفاعل معه ويكون هناك وسيلة تفاعلية. القسم الثالث هو وسائل غير مباشرة مثل الإذاعة، ما تراش هناك القائم بالاتصال، إنما تسمعه وتحسه بحاسة السمع. الصحافة، ترى أمامك ملموس أثر القائم بالاتصال وتتصفح الصحيفة. الملصقات، المعارض. وهناك تقسيم خامس من حيث أثر وسائل الاتصال الاجتماعي والحضاري في الريف والحضر وضرورة تكاملها، فيقسم الدكتور إبراهيم إمام هذه الوسائل وفقا لأساسين. الأساس الأول وينقسم إلى وسائل شخصية، وسائل جمعية، وسائل جماهيرية، وهي ما تخرجش عن التصنيفات السابقة، لكن كل واحد يرى أو يلخصها في على حسب فهمه لتصنيفات وسائل الاتصال. الأساس الثاني وينقسم إلى وسائل محلية وسائل غير محلية. أما الدكتور محمود علم الدين فيقسم الوسائل الإعلامية إلى فئات رئيسية، هي فئة وسائل الإعلام المطبوعة وتتضمن، قسمها إلى على حسب إيش طبيعة الوسيلة نفسها: الجرائد، المجلات، الكتب، المكتبات، الملصقات، المطبوعات. فئة وسائل الإعلام المسموعة والمسموعة المرئية، وتتضمن الراديو، التلفزيون، أشرطة الكاسيت، أشرطة الفيديو، اسطوانات الليزر المدمجة، والسيديهات. ثالثا، فئة وسائل الإعلام الإلكترونية، وتتضمن الحاسبات الإلكترونية، أنظمة النصوص المتلفزة، بنوك المعلومات، قواعد المعلومات، وسائل الاتصال المتعددة الوسائط، يعني عن طريق كلها الحاسوب. أعزائنا، ما زلنا طبعا في تصنيفات العلماء المختلفة لوسائل الاتصال، أنواع وسائل الاتصال التنموي. أولا، وسائل الاتصال الجماهيري، وتتضمن الصحف، المجلات، الكتب، الإذاعة، التلفزيون، السينما. ثانيا، وسائل الاتصال المحلية، وتتضمن الإذاعة المحلية التي داخل المدينة. الإذاعة المحلية ما نقصد بها أو تسمعها أو تقرأها هي التي تكون مثلا داخل المدينة نفسها أو داخل المحافظة نفسها. الإذاعة الإقليمية التي ممكن تكون إيش مثل البرنامج العام، لما تسمع حاجة اسمها البرنامج العام يعني تكون إيش لسان حال الدولة، ربما لجميع المحافظات للدولة. تسجيلات الفيديو، التلفزيون الإقليمي نفسه نفس الإذاعة الإقليمية. الأفلام قليلة التكلفة، أشرطة الكاسيت. ثالثا، وسائل الاتصال الشخصي، وتتضمن وسيلة مباشرة مثل المناقشات، المحادثات، الاجتماعات، سواء داخل مؤسسة من المؤسسات أو منشأة من المنشآت أو داخل وزارة الوزارات. الزيارات، المقابلات. اثنين، قلنا اتصال مباشر، الآن اتصال غير مباشر، سواء كانت إلكترونية وأيضا تحتها فروع مثل التليفون، تليفون وسيلة إلكترونية، التلغراف والفاكس، التليكس، البريد الإلكتروني، الدوائر التلفزيونية المغلقة. ماذا يقصد بالدوائر التلفزيونية المغلقة؟ تلفزيون قد يكون داخل جامعة معينة، داخل كلية، يعني الإرسال لا يصل إلى إيش خارج هذه الكلية أو خارج هذا الفندق أو خارج هذه الجامعة أو هذا الحي. غير الإلكترونية، التقارير، الخطابات والرسائل، لوحة الإعلانات. رابعا، وسائل الاتصال الجمعي، ويتضمن صحف الحائط، هذه إيش جماعية يعني يقرأها أكثر من شخص أو يتعرض لها أكثر من شخص، صحف الحائط، مجلات الهيئات، النشرات، الكتيبات، الملصقات الموجودة هنا وهناك سواء في الشارع، سواء في المؤسسة، سواء في المنشأة، الندوات، المحاضرات، الخطب، المؤتمرات، المناظرات، المعارض، الاحتفالات، الرحلات، المعسكرات. الذي حيتخصص منكم مستقبلا علاقات عامة حيجد هذه الأشياء التي ذكرناها بالتفصيل، وهي تعتبر إيش أرضيته عندما تصبح أنت قائم بالاتصال داخل هذه المؤسسة أو المنشأة. أحبتي، حلقنا وإياكم في التصنيفات الاتصالية، وسنتعرف أيضا على خطوة أخرى في القسم الثاني من هذه الحلقة، وهي الأسس العلمية لاختيار الوسيلة المناسبة للفكرة المناسبة للأهداف، قدرة الوسيلة على إشباع احتياجات الجمهور، مناسبة الوسيلة لقدرات القائم بالاتصال، وذلك كما يلي: الأسس العلمية لاختيار الوسيلة المناسبة للاتصال التنموي، التعرف على الوسيلة ومعرفة إمكانياتها وخصائصها واستخداماتها بعد أحد الجوانب الاستراتيجية التي تهم أي مسؤول عن عملية الاتصال التنموي. والرسالة إذا تناقلتها عدة وسائل في وقت واحد فإن هذا من شأنه أن يعطي صورة متكاملة ومن زوايا مختلفة ومتعددة للرسالة الأصلية. ومن ناحية أخرى فإن التحريف أو التشويش الذي يطرأ على الرسالة يحدث بسبب سوء استخدام الوسيلة. إذا لم يفهمها المستقبل هذه الرسالة فهذا يعود على من؟ إما أن القائم بالاتصال لم يكن واضحا الوضوح الكامل، أو أن الرسالة فيها بعض العيوب، أو لحدوث عيوب فنية. مثلا حدث إيش؟ خاصة أيام ما كان الإرسال سابقا على الإرسال التماثلي يحدث نوع من إيش؟ من التشويش للرسالة نتيجة الأجواء، نتيجة الأمطار، نتيجة الغيوم، فلا تصل الرسالة واضحة. لكن الآن عن طريق الأقمار الصناعية الرسالة تكون واضحة وضوح كامل. من ضمن ذلك طبعا كما قلنا من أجل اتصال أفضل وأكثر فعالية والتخطيط لوسيلة الاتصال التنموي المناسبة، إذ يشكل جزءا من النشاط التخطيطي للاتصال التنموي ويهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الوسائل، بمعنى تحديد الوسائل المناسبة لكل استخدام. أعزائنا، ما زلنا وإياكم مع القسم الثاني الذي هو عبارة عن أيضا الماهية والأشياء هذه، وتختار الوسيلة الاتصالية في المجال التنموي لهذا في ضوء مجموعة من المعايير. ما هي هذه المعايير؟ نتعرف عليها من خلال هذه النقاط التالية. أولا المناسبة للفكرة، تأخذ هذه الأفكار شكلا لفظيا متمثلا في عبارات تقال أو تقرأ أو أفعال أو لغة الإشارات الذي موجود الآن للصم والبق، أو لغة الإشارات. الاثنين المناسبة للأهداف المتوقعة، تعتمد على محتوى الجمهور المستقبل لها وتنقسم إلى وسائل تحدث تأثيرات آنية مثل إيش؟ الخطابة، ما فيش كما قلنا فاصل بين القائم بالاتصال والمستقبل، الندوة، المحاضرة، الزيارة، الحفلة. وسائل تتسم ببطء التأثير، يعني تأثيرها ربما يأتي بعد 5 رسائل متكررة، 6 رسائل ربما بعد سنة، ربما عندما نقوم خطتنا أو عملنا لهذه الرسالة التي أرسلناها. الاتصال بواسطة البريد، أنت لا ترى المستقبل لكن هو تعمل له خطاب، تعمل له يعني مثلا تروج عن بضاعة ترسلها عن طريق البريد المباشر أو عن طريق البريد الإلكتروني، لكن لا تعرف رده إلا بعد فترة كبيرة. هذا البريد الإلكتروني ربما يرد عليك في نفس اليوم بعد يومين عندما يفتحش البريد، لكن عن طريق البريد المباشر العادي ربما بعد شهر تصل الرسالة أو شهرين ثم يأتيك الرد. الاتصال التليفوني في البرامج المنقولة على الهواء مباشرة، أو الاتصال التليفوني في البرامج التي تستخدم أجهزة الأقمار للبث المباشر، وهذا ما تشاهدونه الآن حاليا في قناة الجزيرة أو القنوات الفضائية الأخرى. 3 قدرة الوسيلة على إشباع احتياجات الجمهور وتلك الخصائص الخاصة بالجمهور مثل إيش؟ حجم الجمهور، هذا هل هو كبير أم صغير؟ السن، هل هم للأطفال؟ هل للشباب؟ هل للأسرة كاملة؟ هل هو للشيوخ؟ وهكذا. التوزيع الجغرافي، هل تريد محافظة معينة؟ هل تريد الدولة كاملة؟ هل تريد المنطقة العربية كاملة؟ هل تريد الرسالة للعالم كامل؟ وهكذا. المستوى الثقافي للجمهور الذي أنت ترسل له هذه الرسالة، هل يستطيع أن يستوعب هذه الألفاظ ترتها أم أنها ألفاظ معقدة عقيمة لا يستطيع أن يستوعبها؟ التعليم، المستوى التعليمي، هل هو أمي أم إيش؟ أم متعلم؟ الاجتماعي، هل هي طبقة راقية؟ هل تعرف هذه المصطلحات أو لا تعرفها؟ هل تعرف هذا الديكور أو لا تعرفه؟ أم هو إيش للناس العوام؟ المهني، هل هي للحرفيين؟ هل هي للصيادين؟ هل هي للأكاديميين؟ وغير ذلك. خصائص نفسية للجمهور واتجاهاته وميوله وعاداته، مناسبة الوسيلة للقدرات الاتصالية للقائم بالاتصال. أحبائي الأفاضل، ها ها نحن ندق أبواب القسم الثالث من عناصر هذه الحلقة أو هذا الدرس، إذ يركز على الخصائص العامة للوسيلة. يعني خصائص، يعني لكل وسيلة كما أخذنا في الدروس السابقة لها مزايا ولها خصائصها الخاصة بها. ما نستطيعش أن مثلا رسالة نرسلها في الصحف ونقدمها مثلا في التلفزيون، وذلك كما يلي، والعكس وذلك كما يلي. تتحدد هذه الخصائص على النحو التالي: التغطية الجغرافية، سرعة الوسيلة. عرفنا أن الراديو يعتبر أسرع وسيلة لتوصيل الخبر، كأنه اتصال تلفوني. المشاركة والتجاوب بينك وبين الجمهور، يعني كقائم بالاتصال. العمر الافتراضي للوسيلة، تكرار التعرض، يعني أنه هل يتعرض لهذه الرسالة ولا لا، من خلال معرفتك مسبقا بخصائص هذا الجمهور. هل هو يتفرج في هذا الساعة؟ هل هو يشاهد في هذه الساعة هذه الرسالة التي ترسلها أم لا؟ التأثير المباشر، العادات السمعية والبصرية لمن؟ للمستقبل. الخصائص الفنية والإنتاجية. قبل أن ننهي هذا الدرس، ينبغي أن يقيم كل طالب مدى استيعابه للدرس طبعا، وهناك أسئلة ستجدونها في المنتديات أو ربما نعرضها لكم فيما بعد. وإلى هنا ننهي درس هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعلام والتنمية. الإعداد والتقديم: دكتور عبد الباسط الحطاني. الهندسة الصوتية: رياض المحيا. الإشراف: دكتور يوسف سلمان. الإخراج: عادل يحيى القدني.